الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح رحمه الله: قوله أما المرتاب أي الشاك، والريب أبلغ من الشك، فإن فيه معنى الاضطراب، فيه اضطراب النفس، ويقال رابني بمعنى أقلقني، رابني كذا وكذا، فهو أبلغ من الشك. قال: قوله أما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها، هي كلمة توجع، والها الأولى مبدلة من همزة آه، وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. انتهى. قوله: فيضرب بمرزبة من حديد، قال في النهاية: المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي للحداد. قوله: يسمعها كل شيء إلى الإنسان، وفي حديث آخر: فيصيح صيح يسمعها من يليه غير الثقلين، وهما الإنس والجن. قال بعض العلماء: أطلق عليهم ذلك لأنهما قد أثقل الأرض. قال: أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك، نعم هو فين ذكرها، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. انت فتح الباري نبى عليها. قوله: لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه، فالصعق قد يراد به صعق الموت، وقد يراد به صعق الغش. قوله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لا بد من أحد الأمرين، ولا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين: قسم عذابه دائم لا ينقطع، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في عذاب البرزخ الآية، وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب النار فينظر إلى مقعده فيه حتى تقوم الساعة، رواه أحمد في بعض طرقه. وهكذا جاء في حديث سمرة الشهير، حديث الرؤيا الطويل الذي في صحيح البخاري في شأن المعذبين الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام مع الملكين، فرأى شخصا مستلقا على ظهره، وآخر قائم عليه بحجر يرميه بذلك الحجر، وفي الحديث أنه يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، هكذا جاء في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري، أنه يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وهو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. وهكذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام والملك والملك يشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. وفي الحديث أنه يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وهكذا لما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام الزناة والزواني إلى آخر الحديث. فعلى كل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك المعذبين أنه يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن العذاب قد يستمر حتى في حق غير الكافرين من أهل الكبائر، فإن ما ذكر في هذا الحديث من أهل الكبائر، أو جل ما ذكر من أهل الكبائر كالذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهكذا الذي الزناة والزواني، وهكذا آكل الربا، فهؤلاء من أصحاب الكبائر. وما ذكر في شأن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أن يزع قائم بين أهل العلم في قضية من ترك صلاة واحدة هل يكفر أو لا يكفر، لكن على كل جل ما في الحديث ظاهر في أنه في أهل الكبائر. ومع هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة، فالعذاب قد يستمر، فإن العذاب على قدر الذنب، فإذا ما حصل الكفارة للذنب فإن العذاب ينقطع بحصول الكفارة، وإذا ما عظم الذنب ولم تحصل الكفارة بعذاب القبر فإن العذاب يستمر إلى يوم القيامة وينتقل إلى أهوان يوم القيامة وإلى العذاب في أرض المحشر وهو أشد. ما يتعلق بأرض المحشر فالأمر أشد وأشد. وإذا حصلت الكفارة بذلك نجا من نار جهنم والعياذ بالله، فإن لم تحصل له الكفارة بذلك ولم يدخل أو لم يشفع فيه وتقبل شفاعة الشافعين فيه ولم يدخل في عفو الله ومغفرته فقد يدخل بذنبه النار والعياذ بالله. فإذا ما طهر من ذنبه وكان من أهل التوحيد لم يكن مشركا فمآله بعد ذلك إلى الجنة. قال رحمه الله: النوع الثاني إلى مدة ينقطع أي العذاب، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى، قال بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. قوله وذلك أن النفخة الأولى يحصل بها الصعق والهلاك، ثم تأتي النفخة الثورة الأخرى فيبعث الله سبحانه وتعالى من في القبور. قوله الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت، كما قيل خرجت من الدنيا وقامت قيامتي وتقل الحاملون جنازتي. قال قرطبي رحمه الله: القيامة قيامتان صغرى وكبرى، والصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصة من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس تأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال يخرجون من الأجداث سراعا. وروى مسلم في صحيح مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال ابن عمر يقومون 100 سنة. قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح وهو ما يحيى به الإنسان وهو من أمر الله، كما قال سبحانه قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام تقي الدين وروح الآدم مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف. نعم، ولا يقال على أنها قديمة، أن الأرواح قديمة ما هي مخلوقة، قديمة بقدم الله عز وجل. هذا القول يعد كفرا. وسيد قطب في بعض كتبه يصف هذا أو يقول هذا في شأن روح آدم عليه الصلاة والسلام بأنها روح قديمة، وكل هذا من الباطل. قال وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوق غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد بهنا إحياء الأموات وخروج من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال نشر الميت أو نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها. فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وإدل الأبدان في الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن القيم وغيره معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. وقال جل الدين الدراني هو بإجماع أهل الملل بشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والأدلة في ذلك متكاثرة، وقد بين الله عز وجل وقرر هذه المسألة أتم بيان وأتم تقرير ما يتعلق بالبعث والنشور. قال وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والضياء في المختارة والمردوي والبيهقي ابن عباس قال جاء العاصم بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففتته بيده فقال يا محمد يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين أول من الإنسان أن خلقناه من نطفة الآيات. والحديث أورده الشيخ مقبل رحمة الله يعني في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين. طيب قال فهذا نص صريح في الحشر الجسمان، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم. وأما النفخ في الصور فينفخ فيه 3 نفخات، نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم. قال الله سبحانه وما ينظر هؤلاء إلى صيغة واحدة ما لها من فواق أي رجوع ومرد. وقال تعالى من فوق في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة، والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفزع الصعق بالموت ومتناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من حور العين وغيرهم. الثالث نفخة البعث والنشور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. وقال ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالمؤلف سار على هذا القول وأن النفخات ثلاث، كما سار على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وتلميذه الحافظ ابن كثير. والمشهور عند العلماء أنهما نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق. هذا هو المشهور، فإن الله عز وجل حين يذكر النفقات يذكر نفختين. قال سبحانه وتعالى ونفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فيذكر الله سبحانه وتعالى النفختين. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم لما ذكر ما يتعلق بالنفخ وأن أول من يسمع ذلك رجل يلوط حوض إبله، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفختين ولم يذكر النفخة نفخة ثالثة. فالأدلة التي فيها ذكر للنفخات فيها الاقتصار على النفختين، سواء ما جاء في كتاب الله عز وجل أو ما جاء في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف يحتج على نفخة الفزع بقوله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والظاهر أن هذه هي نفخة الصعق، الفزع هي الصعق، ولهذا هذه الآية فيها الاستثناء إلا من شاء الله كوروده في آية في نفخة الصعق. قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فالاستثناء وارد في نفخة الصعق كورود في نفخة الفزع. فهذا مما يدل على أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع، لأن الاستثناء وارد في الموضعين. فهذا الذي يظهر أنها عبارة عن نفختين. ومن أثبت الثلاث النفخات من أهل العلم يرى أن تغير الكون وما يحصل للكون من التغير العظيم يكون بعد نفخة الفزع، أنه يكون بعد نفخة الفزع تحصل تلك الأهوال العظيمة للسماوات وللأرض، ثم تأتي بعد ذلك النفخة الثانية نفخة الصعق فيموتون، فيموت الجميع، ثم تأتي النفخة الثالثة نفخة البعث فيخرج الناس على أرض مستوية ليس فيها معلم لأحد، بيضاء نقية. فعلى كل هذا الذي يظهر في النفخ وأنه عبارة عن نفختين والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الصور؟ قال عظيم إن عظم داره فيك عرض السماء والأرض. ف فينفخ فيه ثلاث نفخات. وهذا الحديث الذي فيه ذكر ثلاث النفخات إن ثبت فهو حجة في المسألة لكنه لا يثبت. قال فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. انتهى. ومن طريق إسماعيل ابن رافع المدني وهو متروك من المتروكين، هذا الحديث حديث الصور من طريق إسماعيل ابن رافع المدني ومتروك المتروكين، ومن والحديث كما عرفنا صريح في إثبات ثلاث النفقات إلا أنه غير صحيح لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله وننتقل للبيوع. تفضل تفضل.